الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أخذنا روايات حديث الإمام أو حديث جبريل، وقلنا طب مين قرأها؟ نفترض إن إحنا الآن في صفحة 594 مش كده؟ أو 95؟ ها؟ 87؟ طيب، يعني عليك 587، فماذا حصلت منها؟ على كل حال كثير من إخواننا يعني قد يكون التأخر يسير، يجبر إن شاء الله في أيام الإجازة. إذن وقفنا عند اعلم بأن الدين، قال رحمه الله تعالى: اعلم بأن الدين قول وعمل، احفظه وافهم، افهم ما عليه إذا اشتمل. وهنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الدين قول وعمل، وأن هذا يتضمن أربعة أشياء جامعة لأمور الدين، لأن القول بالقلب واللسان والعمل بالقلب واللسان. إذا هذه أربعة: الأول قول القلب وهو تصديقه وإقامه، قول القلب أي تصديقه، قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وذكر جملة من الآية، قال: وفي حديث الدرجات العلى: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، كذلك في حديث الشفاعة وفي غيره من الأحاديث. فهذه أدلة أول ما يجمع هذا الدين، أنه قول القلب يعني التصديق. الثاني قول اللسان، يبقى للقلب قول وهو التصديق، وللسان قول وهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بلوازمها، قال تعالى: قولوا آمنا، يعني انطقوا بهذا، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق، وقل آمنت بما أنزل الله. وفي الحديث أيضا في آخر الباب قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني حتى يقولوا هذه الكلمة. فلهذا في تكملة الحديث: فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماء وأموالا إلا بحقها. الثالث عمل القلب، يبقى قول القلب وقول اللسان، بقي معنا عمل القلب وعمل اللسان. عمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابع الأعمال القلبية، ولم يقصد استقصائها وإنما نبه عليها ببعض أفراده، قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والشاهد قولي يريدون وجه، فإرادة وجه الله هذا عمل القلب يا محمد، إرادة وجه الله. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلى آخر ما ذكر من الآيات، وهي في نفس المعنى أن المؤمن قلبه يعمل بالعبادات القلبية من الإخلاص والتوكل والثقة في الله واليقين ونحو ذلك من المعاني، وهذه المعاني التي يتفضل فيها الناس أو بها الناس حقيقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا أصل البن، إلى آخر ما ذكر من الأحاديث في نفس المعنى. والمقصود التنبيه على أن عمل القلب مما أو من الأمور الأربعة التي تجمع أو يقوم عليها الإسلام. حمك الله. يبقى في الصفحة المقابلة ما ذكره الرابع: عمل اللسان والجوارح. فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به، عمل اللسان هناك أشياء لا تعمل إلا باللسان، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار. وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا به، كالقيام والركوع والسجود والمشي في مرضات الله ونقل الخطى إلى المساجد والحج والجهاد ونحو ذلك، والأمر الرافع ممكن الآخر ما ذكر. فتحصل أن هذه أربعة أشياء يقوم عليها الدين: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان، يعني لا يسمح بإخلال واحدة من هذه الأربعة. ولهذا قال 93: والآيات في هذا الباب والأحاديث كثيرة، ليس هذا موضع بسطها، وإنما المقصود تقرير هذه الأمور من أصول الدين. فإذا حققت هذه الأمور الأربعة أو حققت تحقيقا بالغا، وعرفت ما يراد بها معرفة تامة، وفهمت فهما واضحا، ثم أمعنت النظر في أضدادها ونواقضها. تبين لك أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة، هذه الأنواع الأربعة وترتب على الأربعة السابقة من المعاني، إذا حزت قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان فقد جمعت الإسلام الذي أمرك الله عز وجل به. إذا وقع خلل في واحدة أو في أكثر ترتب على هذا الخلل أنواع من الكفر والعياذ بالله. ولهذا قال تبين لك أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. فأحدها يخرج من الملة بالكلية، يعني أي نوع من هذه الأنواع يخرج من الملة، وإن اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض. بعض الناس عنده أكثر من نوع من أنواع الكفر، الواحد يكفيه للعطب والهلاك، لأنها إما أن تنتفي هذه الأمور كلها، يعني قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، أو ينتفي بعضها. فإن انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر غير النفاق. إذا انتفت كل هذه الأقوال كان هذا كفر جهل وتكذيب وكفر جحود وكفر عناد واستكبار، لكن لا يدخل في هذا كفر النفاق، لأنه سيأتي أن كفر النفاق المنافق عنده عمل اللسان يعمل والقلب وقول اللسان، فاللسان عنده قوله وعمله ظهري زي المؤمن، إلا أنه إشكاله في قول القلب وعمل القلب. نعم. قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، يعني يستوي الإنذار وعدم الإنذار. ختم الله، إيه السبب؟ مختوم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، يعني فلا ينتفعون ولا يستفيدون ولا يقبلون الحق ولا يسمعونه. وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب، فإن كان المنفي وتصديق القلب حالة كوني جاهلا بالحق فهذا كفر الجهل والتكذيب. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. دائما من جهل شيئا عداه، بعض الناس لأجل الجهل عادي. وإن كتم الحق مع العلم بصدقه فكفر الجحود والكتمان، ويعلم أنه حق لكنه يكتم هذا الحق، فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم كشأن فرعون وقومه، أظهروا الكفر بهذا مع أنهم في قرارة أنفسهم مستيقنون أنه الحق فجحدوا بها، أي بلا إله إلا الله وهي مقتضى هذا الدين الذي جاء به كل رسول، وفي الحقيقة واستيقنتها أنفسهم. كيف كان هذا؟ ظلما منهم لأنفسهم وعلوا واستكبارا في الأرض على أتباع الأنبياء. وإن انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة فكفر نفاق، سواء وجد التصديق المطلق أو انتفى، هذا منافق. وذكر بعض الآيات يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يقول بلسانه وقلبه غير مصدق. وإذا انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكبار، قلبه يعلم أن هذا هو الحق الذي أمر الله به ولسانه يقول، إلا أن عمل القلب غائب وهذه أفعال النفاق، وزاد عليها كمان عمل الجوارح فلا يؤدي. لا فرق بين كفر النفاق وبين كفر العناد والاستكبار. المنافق مستجيب وممتثل وطيب جدا في الظهر، يفعل كل الأفعال وزيادة، إلا أن إشكاله فقط في قلبه. لكن المستكبر والمعاند لا في قلبه ولا حتى في جوارحه، يستكبر ويعاند حتى في الأعمال. فكفر عناد واستكبار ككفر إبليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حق ولم يتبعوه، أمثال حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيره. وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبار، يعلم أن الصلاة حق لكنه يعاند ويستكبر. قال: ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة، أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، لم يعنوا مجرد التصديق. فإن إبليس لم يكذب في أمر الله تعالى له بالسجود، وإنما أبى الانقياد كفرا واستكبارا. واليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا، وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقد بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا. فأين هذا من تصديق من قال تعالى فيه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون؟ وأين تصديق من قال تعالى فيهم: قالوا سمعنا وعصينا، قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ أين هذا من تصديق من قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ المقصود أنه يبين أنه بناء على أن الإسلام يجمع هذه الأمور الأربعة، انتبه، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، وأنه لابد من أن تتضافر هذه الأربعة حتى يكتمل الإسلام في قلب العبد، أنه أيضا يتصور أن يحدث خلل بهذه الأربعة معا أو في بعضها دون بعض، وبناء على هذا الخلل يكون أنواع الكفر، إن كان كفر جهل أو كفر عناد أو كفر تكذيب أو كفر نفاق أو غير ذلك من الأنواع التي هي مبنية على ما تقدم. ويمكن أن تتأمل في كفر كل كافر من خلال ما تعرفه من حاله، تقول هذا نوعه كفر عناد أو نوعه كفر نفاق أو جهل أو نحو ذلك من أنواع، بناء على حاله كما مثل لك. اعلم بأن الدين قول وعمل، هذا مجموع الدين، فافهمه، افهم هذا أو فاحفظه، وافهم ما عليه ذا، يعني ما عليه هذا اشتمل. كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصله، يعني فصل الدين على مراتب ثلاث، وحقها أن تكون بالفتح لأنها ممنوع من الصرف، لكن لأجل الوزن قد تترك بعض قواعد النحو لأجل الوزن، ويكون هذا لضرورة الشعر ليس لأنه صحيح في النحو، لكن للضرورة قال هذا على مراتب حتى يتزن البيت، وإلا لو في غير الشعر قل على مراتب، على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة، يعني جاءت هذه المراتب الثلاث على جميع الإسلام مشتملة، فلا يخرج الدين على جميع الدين، فلا يخرج الدين عن كوني في مرتبة من هذه المراتب، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان، كل مرتبة لها أركانها ولها ما يتعلق به. والموفق والموفق الله. هذا سؤال مهم لم يعرض لكثير من إخواننا، وكأنه خاف على نفسه وحق له أن يخاف، قال: هل ندخل نحن في هذا الباب؟ إذا انتفى عمل القلب تكذيب أو شك، هذه مسألة مهمة. أما التكذيب فواضح، واحد على طول خط يقول أنا كافر بهذه المعنى، ولا أرى أنه يلزم التوكل على الله سبحانه وتعالى، مدام فلوس في جيبي والحمار في السوق، طب أنا أتوكل ليه؟ معايا الفلوس والدنيا مليانة مش السوق بس، طب ما أنا قولي لازم تتوكل. فهو ماشي ضاعت الفلوس، فلم ينفعه إلا التوكل الذي رده. فين الفلوس؟ اتسرقت إن شاء الله. الآن بقى مدعو إن شاء الله وبدأ يرجع إلى من المعاني الشرعية. إذا كان هذا المعنى فعلا غير موجود ولا يرى، وحتى لو ضاعت الفلوس، لو ضاعت عشان أنا اللي مقصر وأنا اللي أخطأته، بعيد بقى عن قضية الأقدار وكذا، هذا كفر. هذا النوع الأول. هو يسأل عن الثاني، ده هذا التكذيب. لكن الشك، الشك وساوس يلقي بها الشيطان في قلب العبد، فإن استرسل معها وركن إليها وسكن إليه واطمأن قلبه بها قادته إلى التكذيب ولا بد، وهذا هو الكفر. وإن كان خاطرا ودفعه فلا حرج عليه، لأنه لا يسلم من هذا أحد. هذا الذي يحدث معك ومعنا جميعا، أن يأتيك الشيطان أحيانا يوسوس إليك في بعض المسائل مهما كانت عظيمة، حتى قد يأتيك فيما بينك وبين ربك واعتقادك، وهذا مؤلم جدا وشديد. لكن لا تخف، ما دمت تدفع هذا المعنى وترده وتأباه وتنكره وتخاف منه، هذا صريح الإيمان، وقد وقع هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلأن يقع لك الأمر واسع، ليس معنى هذا أن هذا شيء يعني يستحب أن يقع لك، لا. لكن إذا حصل شيء من هذا فعزاؤك في هذا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: إن أحدنا ليجد في قلبه ما يتعاظم أن يذكره. يعني معنى ما أقدرش أقول عليه، هو ده، ما أقدرش أعبر عنه، لو عبرت عنه خلاص أكفر روح النار، بس هو بيجي فأنا حاسس بيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الفتوى التي فيها الخلاص إن شاء الله، قال: أوجدتموه؟ يعني فعلا شعرتوا بهذا، إن هذا المعنى يتعاظم في قلوبكم؟ قالوا لا. قال: فهذا صريح الإيمان، أو فذلك صريح الإيمان، لأنك لو كنت بيتا خاربا ملؤه التكذيب والكفر لا أشرب قلبك هذه المعاني، واسترسلت مع هذه الوساوس، قلت أيوة صحيح، طب ما هو كلامنا مش من الحكمة، أيوة صحيح، طب وليه؟ أيوة صحيح، طب كان فيه قبل كده، وإحنا رايحين فين؟ وهل الكلام ده فعلا بجد؟ وهل فعلا ده بيحصل؟ وأنا مش إذا قلتها بطلاقة بهذا الكفر. لكن أنت حين يقذف الشيطان في قلبك معنى من هذه المعاني، تجد نفسك حتى تغمض عينيك، تريد أن تهرب من نفسك، ترى أن هذا كلام خطير وهذا كفر، وتحزن وتجد في نفسك وتخاف وتشعر أن هذا باب من أبواب الكفر، وأنه لا يليق ولا يصح، وأن الله تعالى أعظم من أن وتقول: ما أدري ما الذي يحدث لي، ولماذا يعني أنا لا أريد هذا، لكن كيف تأتيني هذه المعاني؟ وربما اشتدت عليك وذهب، وجاء بعض الإخوة يسأل، وكثيرا ما يحدث هذا، وربما اتهمت نفسك وقلت أنا لست مسلم، أنا يعني كل هذا يدل على إيمان. لأن لو لم يكن عندك إيمان لما وقعت هذه الأزمة. لكن ليس معنى هذا خلاص، طب هو مفيش مشكلة، لا باقي مشكلة، وهو أن تبحث عن علاج. لأن إذا كنت الآن ما زلت تدافع هذه المعاني فيخشى أن يأتي عليك زمان لا تدفعه، إذا لابد أن تبقى خائفا، لكن خوف المؤمنين وليس خوف اليائسين، وبالتالي تعالج. العلاج بالمجاهدة، المجاهدة بصرف الفكر عن هذه المعاني وعدم إعطاء ومعرفة أنها من الشيطان، وإذا كانت من الشيطان فالاسترسال معها ليس من العقل، وبالتالي أنت تدفعها وتردها بمعاني التوحيد. جاء كذا المعنى، قل آمنت بالله، قل لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قم فتوضأ وصل، أنزل بالله حاجتك، سأل الله تعالى ألا يجعل الشيطان سبيلا إليك ولا سلطانا عليك، ادعو بهذه الأدعية: اللهم اكفني شر الشيطان وشركه، اللهم إني أعوذ بك من همزه ونفخه ونفسي، لآخر الأذكار المعروف، اللهم لا تجعل الشيطان سبيلا إلي ولا سلطانا عليك. بهذا الحرص وبهذا الدعاء يعافيك الله، فلا يملك الشيطان بعد هذا أن يوسوس لك. خلصت الجواب؟ نعم. الإسلام والإيمان والإحسان. ومن هنا بدأ المصنف يعرض المرتبة الأولى، وهي مرتبة الإسلام، وهي أعم وأدنى مراتب الدين، وفي كل مرتبة يعرض المقصود منها لغة وشرعا، ويعرض المقصود بها عند الإطلاق وعند التقييد. وهذا لا شك موطن سؤال مهم. قال: الإسلام لغة للانقياد والإذعان، فكل من أسلم فقد انقاد وأذعن. ولهذا أنت تقول حتى في اللعب: قل فلان أسلم، أسلم في اللعب يعني يقاد وأزعم، بس بيقولوا استسلم سلم، هي نفس المادة واحدة. وأما في الشريعة فلإطلاقه حالتان، انتبه قبل أن نسترسل مع كلام المصنف حالتين، يعني الإسلام إذا أطلق فلان مسلم وإحنا المسلمين وهذا البلد بلد مسلم وفيه مسلمون، هذا معنى الإطلاق، يدخل فيه الإسلام ويدخل فيه الإيمان لأن المقصود المعنى العام. لكن إذا اقترن بالإيمان دل كل منهما على ما لم يدل عليه الآخر كنظائره في اللغة. أنت تقول فلان فقير ولا تقصد إلا أن فلان له حاجة عموما، وقد تستبدل بهذه الكلمة مسكين، فهل تفهم أنه فرقا؟ عند الإطلاق هذا تفهم فرقا، لأنك كنت تختار لفظة من الاثنين، تقول لي فلان مسكين يعني أعطي من الزكاة، أو تقول فلان فقير يعني أعطي من الزكاة، لا تقصد التفريق بينهم عند الإطلاق. لكن إذا جمعت قلت فلان فقير لكن فلان مسكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فدل كل واحد منهما عند الاجتماع على ما لم يدل عليه في الآخر. لكن إذا أطلق أحدهما شمل ما جاء في الآخر، فقير بمعنى مسكين عند الإطلاق. فإذا اجتمع فلان فقير وفلان مسكين، لا ده الفقير أشد فقر لأنه لا يجد شيئا، أما المسكين يجد لكن يجد ما لا يكفيه. فلان مسكين لأنه موظف، موظف بيأخذ 1500 جنيه، مسكين لأن أعباؤه أكثر من 1500، عنده 3-4 في الثانوية العامة وعنده ينفق على بيت أمه وبيته وعنده دين شهري في كذا وكذا وكذا، عم عشان يعيش محتاج 2000 وهو بياخد 1500، مسكين ولا مش مسكين؟ مسكين، يستحق من الزكاة؟ يستحق من الزكاة إذا كان على هذا الحال. وفلان بياخد 200 جنيه في الشهر الحمد لله، ليس بفقير ولا مسكين، لأنه على آخر الشهر بيكون مرتب نفسه عليه، دخله يكفيه، فهذا بياخد 200 ليس مسكينا وليس من أهل الزكاة، ولا يحل إعطاء الزكاة ولا يحل أخذه، وهذا بياخد 1500. يا جماعة اسمعوا له حاجة، هذا مسكين. لماذا؟ لأنه لا يكفيه دخله. على كل حال مثل ذلك قل في الإسلام والإيمان، هذا الذي خلاصة البحث الذي سنقرأ فيه شيئا، هذا الذي إذا أطلق الإسلام كما لو أطلق الإيمان دل أحدهما على نفس ما يدل عليه الآخر، وإذا أفرد هذا إذا أفرد أحدهما، وإذا اقترن دل الإسلام على أعمال الجوارح الظاهرة والإيمان على أعمال القلب الباطنة. قالت الأعراب آمنا لم تؤمن ولكن قولوا أسلم، فدل هذا على أن الإسلام لم تؤمنوا يعني لا تزعموا الإيمان لكن أنتم مسلمون. قال ما لك عن فلان إنه مؤمن؟ قال أو مسلم، يعني بل قل مسلم، وبالتالي إحنا مسلمين ماشي مؤمنين، دي يعني عايزة يعني شوية جهد. على كل حال هذا خلاصة البحث. قال رحمه الله الحالة الأولى يعني في الشريعة فالإطلاق هي حالتان، يعني إطلاق الإسلام في الشريعة له حالتان. الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإيمان، وهو حينئذ يراد به الدين كله أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله، بقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، الدين الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام، هذا كل الإسلام هنا بمعنى الدين. أن تقول المسلمون أيام النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا محسنين كمان مش مؤمنين بس، لكن أنت تقصد أهل الديانة. طيب فذكر بعض الأحاديث في هذا. الحالة الثانية أن يطلق يعني الإسلام مقترنا بالاعتقاد، فهو حينئذ يراد به الأعمال والأقوال الظاهرة، بقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، ولما يعني لم يأتي بعد لكن يمكن أن يأتي، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلم، يعني أو قل مسلم يعني أبى وصفه بالإيمان وقال بل هو مسلم، يعني أنك لم تطلع على إيمان إنما اطلعت على إسلام من الأعمال الظاهرة. واضح هذا عند الإطلاق. وعند الاقتران نفس الكلام سيتكرر معنا في الإيمان كما سيأتي. قال والإيمان المرتبة الثانية الحديث المذكور في اللغة التصديق. قال إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق. وأما في الشريعة فالإطلاق حالتان، الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذ يراد به الدين أيضا، فقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا والله ولي المؤمنين، ألم يأن للذين آمنوا، وهكذا أنت تتصرف على هذا النحو، ولا تجد الخطيب يصل ويجوع ويخاطب كل من حضر أيها المؤمنون، وساعات يقول أيها المسلمون، هم نفس الناس ونفس الخطبة. هذا يدل على أنه ما قصد إلا معنى الإطلاق، تارة يقول أيها المسلمون وتارة يقول أيها المؤمنون، لكن لا صح أن يقول أيها المؤمنون. أيها المؤمنون دي يعني شهدت لبعض الخطباء جاهل بالنحو، فكان عايز يقول أيها المؤمنين، ووسط ما هو بيقول المؤمنين قال لا 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 بينها المؤمنون، فلا هو قال المؤمنين ولا هو قال، فيعني زعلت يعني أتماسك من الضحك بالخطبة لأنها طلعت منه في غاية العجب. أيها الإخوة، طبعا فعل يخطب أيها الإخوة المؤمنين، فجاب الاثنين، وهذا يدلك على أنه لا يليق أن الإنسان يتصدر لما لا يحسن، حتى لو كان عنده علم ومعاني ولا يحسن أن يتكلم فلا يجوز. لماذا لا يتأخر قليلا حتى يضبط لسانه ويضبط كلامه ويعرف متى يقول المؤمنين ومتى يقول المؤمنون، وأنه لا ينبغي المؤمنون، هذه لا تنبغي أبدا، وهكذا في مظاهر. طيب، إذن الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذ يراد به الدين كله. فذكر جملة من الآيات ومن الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، نفس المؤمنة يقصد لا يدخل الجنة إلا المسلم. نعم. ولهذا حصر الله الإيمان في من التزم الدين كله باطنا وظاهرا في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. الآيات، وجعل يذكر هنا الآيات في هذا المعنى في تلك والتي تليها والتي تلي التي تلي التي تليها إلى أن قال 600. وهذا المعنى هو الذي قصده السلف الصالح بقولهم إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركه. وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا، يعني إخراج الإيمان الأعمال من الإيمان، لأن من بعض الناس يقول الإيمان تصديق فقط، طب وفين العمل؟ يقول هذا شيء خارج. هذا مما أنكره السلف، وإنما السلف قالوا من الإيمان اعتقاد بالجنان، قول باللسان، وعمل بالأركان. نعم. فأدخلوا الإيمان في مسمى الأعمال، وسيأتي تفصيل لهذا أكثر إن شاء الله. وذكر جملة من السلف رضي الله عنهم الذين أنكروا خروج الأعمال من الإيمان، ثم نقل بعض طوائف المبتدعة وأقوالهم في تعريف الإيمان. قال جعفر بن صفوان صفحة المقابلة هو المعرفة بالله فقط، هذا ما لابد أن تنتبه إليه. الجهمية عندهم الإيمان هو المعرفة، كل من عرف الله فهو مؤمن بغض النظر بقى، المهم يعرف بغض النظر في اعتقاد قلب ولا ما فيش، في قول باللسان ولا ما فيش، في عمل ولا ما، المهم المعرفة. الإيمان هو المعرفة، ولهذا يقول وعلى هذا القول ليس على وجه الأرض كافر، أن الكل يعرف الله بالفطر إذ لا يجهل الخالق سبحانه أحد. وذكر كلام لابن القيم في النونية بنفس المعنى، يعني عايز يقول بقى نبدأنا على هذا فرعون مؤمن وإبليس كمان مؤمن، أن كلهم يعرفون الله، قال ربي بما أغويتني يبقى إذا كان الإيمان هو المعرفة يبقى ليس على وجه الأرض كافر، لأن الكل يعرف. هذا القول طبعا ظاهر البطلان. وقالت المرجئة والكرامية بعد الأبيات: الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب. يعني أي واحد قال بلسانه وأقر بكلمة الإسلام فهو مؤمن، دع عنك قلبه بل ها أعماله. فيكون المنافقون على هذا مؤمنين، لأن المؤمنين أقروا باللسان، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن. كيف وقد قال تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. يعني هذا رد على المرجئة والكرامية. قال الله تعالى في المنافقين كفروا، وقال المرجئة والكرامية آمنوا ما داموا قد أقروا باللسان. واضح. وقال آخرون: التصديق بالجنان والإقرار باللسان، يصدق بالقلب ويقر باللسان، لكن العمل غير وارد. وهذا القول مخرج لأركان الإسلام الظاهرة المذكورة في حديث جبريل، وهو ظاهر البطلة. وذهب الخوارج والعلاف ومن وافقهم إلى أن الطاعة بأسرها فرضا كانت أو نفلا، يعني هذا الإيمان الطاعة عموما بفرضها ونفلها. وهذا القول مصادم لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لوفود العرب السائلين عن الإسلام والإيمان، وكل ما يقول له السائل في فريضة هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع شيئا. هذا حديث ضمان بن ثعلبة وتقدم. طيب، وذهب عمال يجيب مذاهب أهل البدع في مسألة الإيمان. فذهب الجبائي وأكثر المعتزلة البصرية إلى أنه الطاعات المفروضة من الأفعال والتروك دون النوافل. يعني المعتزلة خلف الخوارج، الخوارج قالوا الطاعات بما فيها من نوافل، وهذا من غلوه. المعتزلة قالوا الطاعات الفريضة دون النوافل، وهذا أيضا يدخل المنافقين في الإيمان وقد نفاه الله عنهم. وقال الباقون منهم، الباقون منهم من مين؟ من المعتزلة: العمل والنطق والاعتقاد. طب ما هو ده ظاهر من كلام أهل السنة؟ لا، ليس كذلك. قال: الفرق بين هذا وبين قول السلف أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال. يبقى الفرق بين بقية المعتزلة الذين يقولون الإيمان العمل والنطق والاعتقاد، أنهم جعلوا أدنى تقصير في العمل كفرا، لأن العمل شرط صحة. بينما السلف طريقة أهل السنة جعلوا كثيرا من الأعمال شرط كمال، وبالتالي يسمح لمن قصر في شيء من الأعمال أو في أشياء من الأعمال ألا يخرج عن دائرة الإسلام، يكون مؤمن أيضا لكن مقصر وعاصي على حسب العمل الذي تركه. إلا أن بعض الأعمال لابد منه مما دلت عليه النصوص، وكثير من الأعمال هي شرط كمال. طيب، هذا عرض لمذاهب أهل البدع بعد أن استقر مذهب أهل السنة. مذهب أهل السنة في الإيمان قول باللسان واعتقاد القلب وعمل بالجوارح. المبتدعة قالوا ما تقدم، إما يكون مجرد المعرفة كالجهمية، وإما يكون مجرد القول كالكرامية وغيره، وإما يكون تصديق وإقرار كما حكاه عن غيره، أو الطاعة عموما كالخوارج فرضها ونفلها، أو فرضها دون نفلها كالمعتزلة، أو الإيمان يكون قول وعمل واعتقاد لكن العمل شرط صحة وقول أكثر المعتزلة. لما تقرأ كان ده مرة ومرة ومرة يترشح معك إن شاء الله ويتنقح ويثبت، لكن أهم شيء في المرة الأولى ألا تخرج منها إلا وأنت تعرف على الأقل دينك الذي تدينه وهو مذهب السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والحالة الثانية، هذا عند إطلاق الإيمان هذا معناه. الحالة الثانية أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام، وحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطلة كما في حديث جبريل هذا وما في معناه، وكما في قول الذين آمنوا وعملوا الصالحات في غير ما موضع، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان، فجمع بينهم. إذن لا بد أن يكون هذا له معنى وهذا له معنى، وإلا لما ساغ أن يقول مرة أحي على الإسلام ومرة توفى على الإيمان والمعنى واحد. إذن لا بد أن أحدهما يدل على ما لا يدل عليه الآخر. قال والحاصل أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر خلاص الكلام، فلا فرق بينهما حينئذ، بل كل منهما على انفراده يشمل الدين كله، وإن فرق بين الإسمين كان الفرق بينهما بما في هذا الحديث الجليل، لأنه لما سألوا عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد وتقيم وتؤتي وتصوم وتحج أعمال الجوارح، قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، مسائل اعتقاد مسائل قلب، والمجموع مع الإحسان مجموع الإسلام والإيمان مع الإحسان أيضا هو الدين كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب رحمه الله وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي بينهما صلى الله عليه وسلم وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون الإيمان، فإنه يتضح بتقرير أصل، ركز في هذا الأصل، وهو أن من الأسماء، أصل المسألة لغوي مأخوذ منه، من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دالا على باقيها، وهذا كاسم الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها، فهكذا اسم الإسلام، فهكذا اسم الإسلام، اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على الباقي، وهذا كلام في غاية الوضوح وهو نفس المعنى الذي قدمناه. طيب استطرد المصنف في هذا المعنى بنقول أخرى عن بعض السلف حول نفس المعنى، وهو أن الإسلام والإيمان إذا أطلق أحدهما فالمقصود به الدين، ويدخل في أحدهما نفس معاني الآخر، فإذا اقترن دل أحدهما على بعض المعاني والآخر على بقية المعاني، فيكون الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان أعمال القلب الباطنة، كما جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سأله مرتين، مرة عن الإسلام ومرة عن الإيمان. قال صفحة 8 ثم أعلم يا أخي أرشدنا الله وإياك أن التزام الدين الذي يكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وبه يفوز العبد بالجنة وزحزح عن النار إنما هو ما كان على الحقيقة في كل ما ذكر في حديث جبريل وما في معناه من الآيات والأحاديث، وما لم يكن منه على الحقيقة ولم يظهر منه ما يناقضه أجريت عليه أحكام المسلمين في الدنيا ووكلت سريرته إلى الله تعالى. مهم أيضا هذه المسألة، وهي أننا إذا رأينا أعمال الإسلام الظاهرة من إنسان نجزى عليه أحكام الدنيا لأنه مسلم، ولا علينا قد يكون عنده تقصير ناقض للإيمان ونحن لا نعرفه، هذا شأنه في الآخر، لكن الذي لنا أنه مسلم نراه يصلي معنا في المسجد وينطق بالشهادتين ظاهره وحاله أنه حال المسلم بأعمال الإسلام الظاهرة، رجل يقيم الصلاة وفي الزكاة، فدل هذا على أنه ما دام يقيم الصلاة لابد أن ينطق بالشهادة، إذ كيف يصلي لابد أن يعتقد، هذا هو الظاهر وهذه الصلاة والزكاة هذه الأعمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة في قتله الجهني بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال إنما قال خوفا من السلاح، قال فهل لا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ يعني ما يدريك إن كان قالها خوفا، ربما قالها إيمانا، وهذا ضابطه ليس عندك. فكان عليك في أحكام الدنيا أن تقف عندما ظهر لك من قول. وأما كونه ربما قالها خوفا من السلاح أو لم يقولها، هذا شأنه مع الله. أحكام الآخرة تختلف عن أحكام الدنيا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، والله تعالى لا يخادع. لكن نحن مقياسنا فيما أمر الله عز وجل أن نقبله من الناس بظواهره. طيب، بقي مرتبة الإحسان وهي يسيرة، نأخذها أيضا حتى يتم لنا مراتب الدين الثلاث. قال: والإحسان هذه المرتبة الثالثة في اللغة، إجادة العمل وإتقانه وإخلاصه. المحسن في الشيء الذي يجيد، ويقال فلان يحسن أن يركب السيارة أو يقودها، يحسن أن يبني البناء، يحسن أن يكتب، أن يفعل. فالإحسان في اللغة على هذا المعنى المعروف. وفي الشريعة ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام المراقبة المعروف. قال: والمقصود، ولم يقف عنده المصنف كثيرا لكنه سيأتي في حينه إن شاء الله تعالى عند التفصيل. قال هنا: والمقصود أنه فسر الإسلام هنا بالأقوال والأعمال الظاهرة، وفسر الإيمان بالأقوال والأعمال الباطنة. والإحسان تحسين الظاهر والباطن، ومجموع ذلك المراتب الثلاث هو الدين، وهذا الذي نقف عنده والحمد لله رب العالمين. هذا الباب كلام تعالى يحتاج للقراءة، قراءة ممحصة وممحصة وتركيز، خصوصا في بعض النقول التي نقلها عن الخطابي وعن البخاري وعن الزهري، هذا كلام يحتاج إلى تركيز. فأنصحه حتى أخواننا المتأخرين، بادر واقرأ الكلام ده النهاردة وأنت متأخر، وإذا أقرأه ثاني لما يجي عليك في أثناء السرد. ونقف هنا الحمد لله. هل يدخل في كفر العناد والاستكبار من يفعل المعصية مثل التدخين أو سماع الأغاني ويعلم أدلة التحريم؟ هذا فيه تفصيل. إن كان يعلم أدلة التحريم ويفعل المعصية قصورا وتقصيرا، فهو يعلم أن هذا حرام وأنه لا يتمنى أن يقلع عن هذه المعاصي، فهذا ليس كفرا ولا عنادا، وإنما هذا غلبه الذنب، خلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. لكن إن كان يستطيع ويرى من نفسه القدرة على الإقلاع عن هذه المعصية، إلا أنه لا يرى أن الأمر مهم ولا يلزم، ويستنكف أن يقال فلان رجع عن هذا وكان في قلبه معاني الاستكبار والعناد، وهذا صعب تصوره في حق نفسه، فلا بد أن هذا يؤدي إلى كفر العناد. لكن هذا لا يكون إلا من شرار الخلق الذي يغامر بدينه وليس لا يرجو الله، يرجو الله تعالى وقارا، ليس لله عز وجل وقار في قلبه، حتى أنه من أجل أن يستكبر على بعض الناس أو يعاند بعض الناس لا يمتنع أن يعاند الله تعالى نفسه أو يستكبر على الله، هذا هو الذي يصل الكفر. لكن احذر أن تبادر وتكفر بعض العصاة، إن هذا مدخل الخوارج، لمجرد أن ظاهره أنك أمرت مرة واثنين وثلاثة هو عارف ومش راضي يقلع، لكن سأل الله العافية. ولو أنصفت لوجدت نفسك تفعل هذا، فلماذا عذرت نفسك ولم تعذر أخاك؟ أنت نفسك تفعل هذا أحيانا، بعض المعاصي تعرف أنها حرام وتقول خلاص تبت ولا أفعل هذا، خصوصا معاصي الشهوة، ثم إذا عرضت ثانيا قلت ما أرحم الله تعالى وما أحلمه، والله كريم والله غفور والله رؤوف رحيم، أقول وبالله التوفيق، ثم استغفرت ثم عدت ثم استغفرت. فبنفس المقياس يمكن له أن يقول وأنت أيضا هذا من كفر العناد، لكن لا هذا ولا ذاك. فرق من سحر الساحر والكرامة. الكرامة خارقة يجريها الله عز وجل على يد ولي من أوليائه، ومن علاماتها، من أخص علاماتها، أن يكون وليا فعلا يعني مستمسكا بالدين وصاحب سنة، هذا معنى الولاية. وعلامة أخرى أنه لا يدعيها ولا يتأكل بها ولا ينشرها ولا يسعى إلى هذا ولا يحرص، وإنما تعرف من غير حرصه على معرفته، هذا معنى الكرامة. هذا طبعا يختلف عن المعجزة. المعجزة إضافة إلى هذه المعاني يعارض بها ويتحدى بها، تسمى المعجزة. معجزة الرسول يتحدى بها، أما الولي لا يتحدى بكرامته. والفرق بين الكرامة وبين الشعوذة والسحر ونحو ذلك أن أخص صفات الساحر أنه ليس على السنة في منهجه ولا في عمله ولا في طريقته، قد يكون ساحرا أو مشعوذا أو كاهنا أو حتى صوفيا مبتدعا أو غير صوفي قطني أو جلدي أو نحو ذلك. المهم أنه هو مبتدع، والمبتدع لا تكون له كرامة، لا تصدقه ولو مشى على الماء أو طار في الهواء. الشيء الثاني أن من عادة السحرة والمشعوذين والمبتدعين أنهم يتأكلون بخوارقه، دائما يحب أن يقول لقد فعلت كذا أو فعل لي كذا أو نحو ذلك، يعني من غير سبب. أقول لك والله امبارح أنا كنت بصلي في مكة العشاء، تقول لي إزاي لك دي بقى يعني حاجات أنت ما تعرفتها، وأنت بتقول لي ليه؟ ولا دي حاجات أنا ما أعرفهاش، ويعني هو عايز يكون له هذا. أما الولي فإنه يهرب من هذه المعاني. ولهذا لما وجد عمر ويس بن عامر الحج وظفر به، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بحاله، هو رجل تابعي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من وحي أخبر أن هذا سيد التابعي، فعمر فاكر حافظ الحديث. فلما حصل ظروف كده بعد شوف سنين طويلة من هذا في خلافة عمر عما ظهر، لأنه ما كانش يمكن يتولد أياميها، أو كان المهم أنه تابعي لم يره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أنت أويس ابن عامر؟ قال نعم. قال اليمني؟ نعم. من بني قرن؟ نعم. لك أم؟ الأوصاف الرسول حفظها له لحد ما استوت كلها. لك أم أنت بها بار؟ نعم. قال فادع الله لي. لما سمع الرسول قال له إذا وجدته فمره فليدعو لك. فعرف عمر، عرف ويس أنه هو انكشف، وطبعا يعرف من نفسه أنه صاحب ولاية مع الله عز وجل. فلما لقى عمر الخليفة الصحابي وهذا رجل تابعي يقول له ادعو الله لي، حس بقى من العملية. طبعا الناس لما شفت عمر هقولوا بقى الضوء وانا كمان ادعي لي ومش عارف. قال لو ألك أين حاجتك العراق؟ ألك حاجة؟ ألا أوصي لك عاملي هناك؟ وعايز يكرمه بتكريم الشرع، بتكريم الوحي، بتكريم الناس. قال له وص عليك؟ قال له لا، أحب أن أكون في أغمار الناس، يعني من عايز تتعرف. بيدوروا عليه تاني بقى عشان يقفوا طوبير، ادعي لي وادعي لي وادعي لي، ما لقوهوش، اختفى، ابتعد عن مواطن الشهرة. هذا من علامة الولاية. يعني الجماعة تاني بيقيموا أعلام، هنا الشيخ فلان صاحب الطاقة الفلانية الذي مشى على الماء وطار في الهواء، والناس بقى تيجي وحط ايده كده، يعني هو مش حاطها جنبه بعين طلب، هو عاملها كده عشان اي واحد يجي يعني تكون جاهزة يعني. والويل كل الويل الغافلين الذين غفلوا عن هذه او عن هذا المسلك معه. تكفير عند اهل السنة بإقامة الحجة على المعين، فاذا كان المعين غير مقتنع بتلك الحجة فنطلق عليه كافر. على كل حال دي مسألة ستأتي. لا، إذا كان المعين غير مقتنع بالحجة لا تعتبر حجة إلا إذا اقتنع به على وجه إقامة وهذه مسألة دقيقة جدا يخطو فيها بعض إخواننا. لازم إقامة الحجة تكون على الوجه الذي تقام به الحجة. إقامة الحجة يختلف على حسب المحجوج، بمعنى لو أن رجلا يعيش في هذا الزمان وكل ثقافته من التلفزيون، وعرف من خلال مسلسل العائلة وتمثيلية المش عارف إيه وفيلم الإرهاب والكباب وكل ثقافتي على هذا، وبعض المشايخ الذين يأتون في التلفزيون ونحو ذلك، فحاصل ثقافته أنه يعلم أن هؤلاء أصحاب اللحى قوم جاهلون، فكل ما عنده من العلم اليقيني لأنه رجل عام ولا يفهم، والعوام هواه من خلال ما رأى من المشايخ، ومن خلال ما رأى أحيانا في بعض خطب الجمعة، ومن خلال ما رأى في المسلسلات والأفلام، أن هذه الصورة تحكي صورة الجاهل المتغطرس الذي لا يفهم شيئا من الدين، والذي يغرر بالمسلمين خصوصا العوام من أمثاله. فإذا رآه قال أبدا، حجة؟ أنت تأتي بحجة؟ أنت جاهل، أنت ما تعرف شيئا. فلو أنه أذن فيه إلى الصباح هو لا يرى هذا الكفر، ولا قالوا هذا كفر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. فهذا الرجل لم تقم عليه الحجة، فهمت؟ هل لم تقم؟ كيف تقام عليه الحجة؟ تقام عليه الحجة بمن يوقن أنه صاحب حجة. فأنت لو فطنت تقول تعالى مقدر بقى، أنت تحب مين من المشايخ أو من الناس لك؟ لا، إلا الشعراوي. هو الشعراوي ده تقول طيب، الشعراوي قايل أن التمسح بالأضرحة ودعائها من دون الله كفر، كده قامت الحجة. واضح؟ أنت الدين تاخده من مين؟ من شيخ الأزهر. الشيخ الأزهر يقول أن هذا الأمر لا يجوز. المفتي يقول أن السجاير حرام، وأن التبرك حرام، وأن البنوك حرام. تقول له ابعد بقى عن شيخ الأزهر، موضوع البنوك خد لكل واحد الحاجة اللي إيه، مش ده كلام المفتي؟ أهو المفتي يبقى خلاص كده قيمة الحكم. إنما تقول له أنا وأنت مين أنت؟ هتقول له الشيخ بتاعنا. ومين الشيخ بتاعنا؟ ده أنتوا كلكم ناس. فالمهم جدا هذه المسألة، وستأتي إن شاء الله في حينها بالتفصيل، والحمد لله رب العالمين.